قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، أخرجاه. قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف.
يكفي هذا الباب كما سمعنا، وفيه بيان عظمة الله عز وجل، وأنه أكبر من كل شيء وقادر على كل شيء. ولذلك المشركون حينما اتخذوا آلهة مع الله عز وجل، هم يريدون من تلك الآلهة أن تنفعهم، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهؤلاء لا قدرة لهم، فكيف يعبدون مع الله غيره؟ وهو يقول: لو قدروا الله حق قدره وعظموا حق عظمته، وهو القادر على كل شيء. وجاء هذا الوصف في هذا الحديث وفي صحيح البخاري ليبين تلك القدرة الهائلة التي لا يحيط بها عقل الإنسان. فالله عز وجل أكبر من كل شيء وقادر على كل شيء. وهو يقول: من عبد معه غيره وتوجه إلى غيره وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، ما قدر الله حق قدره، وإلا لو آمن بالله عز وجل ما عبد معه غيره، بل يتوجه إليه بجميع أنواع العبادة، لأنه القادر على كل شيء. ثم المؤلف هنا يدخل في باب، وهذا الباب يعني يهم طلاب العلم ويهم كل مسلم، وهو أنه الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. فهذا الحديث الذي ورد فيه ذكر الأصبع، وأن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، إلى آخر ما جاء في لفظ الحديث، هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث يجب على كل مسلم أن يؤمن بما دل عليه، وأن لا يدخل عقله ولا تصوره في تلك الكيفية، لأن الكيفية لا يستطيع الإنسان إدراكها. نحن نؤمن بوجود الله عز وجل، ولكن لا نعرف كيفيته، فكذلك نؤمن بصفاته ولا نعرف كيفيتها. وهذا ما سبق الحديث عنه مرارا من قول الإمام مالك رحمه الله حينما سأله ذلك السائل عن الآية في قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأله بكيف، فالإمام مالك رحمه الله أجابه تلك الإجابة المعروفة التي تجدها في جميع الكتب من كتب أهل التوحيد الذين ألفوا في التوحيد في باب الأسماء والصفات، جعلوا تلك الإجابة هي المعيار لكل صفة وردت في كتاب الله أو ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نقول المعنى معلوم والكيف مجهول. الإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب فهم يعرفون معناه، والله عز وجل خاطب الناس بلغتهم التي يعرفونها. ولهذا كما قلنا مرارا أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون منه مباشرة لم يستفسروا عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته، لأن ذلك واضح عندهم. لأنه لو كان عندهم إشكال في مثل هذا الحديث الذي ذكره المؤلف الآن وهو في صحيح البخاري ومسلم، لو كان عندهم إشكال لسألوا، ولكن الأمر واضح عندهم. فالأمر يعني في هذه الأحاديث تبقى على ظاهرها كما أخبر الله في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أن الظاهر غير مراد وأن لها معنى غير المعنى المعروف، لا، لأن الإمام مالك قال الاستواء معلوم ثم قال والكيف مجهول، الكيف مجهول ما ندري كيف، ثم قال والسؤال عنه بدعة. إذا لا يجوز لمسلم حينما يسمع آية فيها وصف الله عز وجل أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل يقول كيف، كيف ليس له دخل في هذا، لأن عقلك محدود لا يمكن أن يتصور عظمة الله عز وجل وقدرته. إذا كان في هذه الآية والله تبارك وتعالى يقول فيها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات المطويات بيمينه، فالسماوات على كبرها مطويات بيد الله عز وجل، فالله أكبر من كل شيء. فلا ينبغي الإنسان أن يتصور التصور الذي يدخل به عليه الشيطان ويلبس به عليه، كما دخل على من دخلوا في هذه العقائد وأول الصفات في كتاب الله الواردة في كتاب الله أو الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما جاء في القرآن أو ثبت في السنة فعلينا أن نؤمن به كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول المؤلف وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، يعني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيقول في أحاديث كثيرة وردت من هذا النوع أي في ذكر صفات الله عز وجل فعلينا أن نؤمن بها. يقول الطريق فيها وفي أمثالها في مذهب السلف وهذه عقيدتهم هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، فلا نقول كيف ولا نحرف، بمعنى نؤولها ونصرفها عن ظاهرها التي دلت عليه، لا سيما ومن نزل عليهم القرآن آمنوا بها وأمروها كما جاءت ولم يستفسروا عن صفة من صفات الله عز وجل، مع أنها أشكلت عليهم أمور فسألوا عنها. إذا قرأنا في كتاب الله نجد آيات كثيرة يسألونك عن الأهلة، والجواب ممن جاء؟ جاء من الله عز وجل، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وهكذا آيات كثيرة ورد فيها السؤال وجاء الجواب عليها من الله عز وجل، هو الذي تولى الإجابة على ذلك. وذكرت لكم مثالا واحدا يكفي في قصة المجادلة، أي في صفة السمع، يعني هذه الصفات التي وردت وأمثالها يعني يكفينا تلك القصة حيث كانت المجادلة تتكلم بذلك الصوت المنخفض التي تقول عائشة رضي الله عنها كان يخفى علي بعض كلامها وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن ما في مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق لا من قريب ولا من بعيد إلا الأسماء، ولو لم تكن هذه الأسماء موجودة ونحن نعرف معناها كأن الله يخاطبنا بشيء لم نفهمه. يعني إذا أخبرك الله عز وجل أنه على كل شيء قدير وأخبرك أنه هو السميع البصير وأنت لا تعرف لا معنى السمع ولا معنى البصر، ما تدري ما هو، يعني يكلمك بشيء لا تفهمه. فالله عز وجل يخاطبنا بشيء نفهمه، لكن في فرق بين ما هو في المخلوق وبين ما هو في الخالق. فحينما تسمع كلمة القدرة تعلم على أن القدرة معناها أن فيه واحد أقدر من آخر، وأن هذا يكون عنده قدرة يعني يعمل بها أكثر مما يعمل به الآخر، قدرة. يعني يقوم ويمشي ويضرب ويعمل. فأنت إذا فهمت هذا المعنى تصور أن قدرة الله عز وجل على كل شيء، فتفهم المعنى من حيث هو، أي أنك لا يمكن أن تتجرأ على الناس وتظلمهم، لأنك إذا كنت قادر فأنت تؤمن بأن فيه من هو أقدر منك. وهكذا في جميع الصفات يؤمن بها الإنسان ويعلم معناها، ثم هو يستفيد من ذلك الإيمان بمعناها لأنه تكون عنده مراقبة، أي يعلم أن الله عز وجل يراقبه فيها أعماله هذه التي يعملها فلا يقدم عليها. فإذا علمت أن الله هو السميع البصير، إذن أنت ما تتكلم بشيء وتظن أنه يخفى على الله، والله يسمعه، إذن لا تتكلم إلا بالكلام الطيب. كذلك إذا كان الله يبصرك فلا يراك حيث نهاك، لأنه يراك حيث كنت. فمعنى هذا أنك حينما تؤمن بهذه الصفات تستفيد منها في سلوكك العملي، بحيث أنك لا تظلم أحدا ولا تتكلم إلا بالشيء الذي ينفعك، لأنك تعلم أن الله يسمعك ويراك. وسبقت لنا القصة في الثلاثة الذين كانوا عند الكعبة، وقال بعضهم هل ترون أن الله يسمعنا؟ فقال أحدهم إن رفعنا أصواتنا سمعنا، ولم نرفعها لا يسمعنا. قال الثالث كان يسمع إذا يعني خفضنا أصواتنا، إذا رفعنا أصواتنا فهو يسمع إذا خفضنا أصواتنا، والله عليم بذات الصدور. إذن يجب على المسلم أن يؤمن بهذه الصفات في كتاب الله عز وجل ويتدبر معانيها، لأنك حينما تقرأ القرآن مطلوب منك أن تتدبر، يعني ما تهد هدا هكذا لا تدري ماذا تقول، لكن تتدبر المعاني. فإذا وجدت هذه الصفات بأن الله هو القادر، الله هو الغفور، الله هو الرحيم، وهكذا تتصور هذه المعاني فتعمل بمقتضاها.
قال وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل الخلائق على أصبع، والسماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية، وهكذا رواه البخاري ومسلم.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ضحك يعني مقرا له على هذه الصفات التي وصف بها الله عز وجل. المؤولة الذين لا يطيب لهم إلا أن ينصبوا عقولهم للرد للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو ضحك على اليهودي، لأن اليهود مشبهة، فلما ذكر هذا القول ضحك عليه. الحديث في صحيح البخاري وجاء النص فيه تصديقا له بهذا اللفظ، الحديث جاء فيه أنه ضحك تصديقا لقول ذلك الحبر، والحبر كما تعرفون الأحبار هم علماء اليهود، فهم عندهم علم، لأن التوراة يعني هي كتاب منزل من الله عز وجل على موسى عليه السلام، وفيها الأحكام وفيها كل شيء هم في حاجة إليه، وفيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأوصافه وأنه النبي المبشر به. فالشاهد أن اليهود حينما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا عن علم، يعني كفروا عنادا لا جهلا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفونه أنه هو النبي الموعود به الموصوف في التوراة والإنجيل مثل ما يعرف الشخص ابنه. حينما يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه النبي الذي جاءت أوصافه، ولكن يعني حسدوا وكفروا به بغيا وعنادا، وهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي بعثه الله عز وجل، والذي جاء وصفه في الكتب عندهم بأنه الرسول للبشرية كلها، وأنه لا نبي بعده، وأن كتابه هو آخر الكتب السماوية لا كتاب بعده، فهم لم يكفروا به إلا حسدا وبغيا، لأنهم كانوا ينتظروا أن يكون ذلك النبي منهم، فلما لم يكن منهم حسدوه وكفروا به. فعندهم علم، فهو الآن يذكر هذا الحبر، يقول للرسول أبلغك أن الله يحمل الخلائق على أسبع، يعني يستفسر منه يقول عندك علم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام صدقه في ذلك، وعنده علم أكثر منه، لأن الله أنزل عليه هذا الكتاب المهيمن على الكتب كلها، فالرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم بذلك، هو صدقه بهذا ولم يرد عليه، بل ضحك تصديقا لذلك القول الذي قاله. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصبعه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى، مسلم بن صبيح به، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد قال: حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبانا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. انتهى.
هذه الأحاديث كما قلنا وكما أشار المصنف كلها واردة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، فعلى المسلم أن يؤمن بها كما جاءت ولا يدخل عقله فيها ولا يحرفها، لأن الطوائف الذين أدخلوا عقولهم وردوا النصوص، يعني المعتزلة وقبلهم الجهمية مثلهم الخوارج، يعني أنكروا الحوض وأنكروا الميزان، هذه كلها ينكرونها، وأنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، كل هذا بعقولهم يردون النصوص الثابتة في القرآن وفي السنة. فهذه الأحاديث أوردها المؤلف في آخر هذا الكتاب، لأن الكتاب عقده لتوحيد العبادة، يعني توحيد الألوهية، وذكر فيه توحيد الربوبية، وهذا الباب هو آخر الأبواب أكثر فيه من هذه الأحاديث المتعلقة بالقسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو الأسماء والصفات. لأن كما علمنا أن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه الأقسام الثلاثة موجودة في هذا الكتاب، ولكن الكتاب جعله منصبا من بدايته للحديث عن توحيد الألوهية الذي اختلط على كثير من الناس، وأشركوا بالله عز وجل في الدعاء وفي الاستغاثة وفي الخوف وفي الرجاء، وجعلوا بعض الأشياء من هذا النوع دخلوه في باب التوسل بالصالحين. وعرفنا معنى التوسل وكيف الإنسان يتوسل بأعماله الصالحة، فحينما كان هذا مختلطا على كثير من الناس أراد المؤلف رحمه الله أن يوضح هذا الباب ويجليه للناس ويبين لهم معنى توحيد العبادة، وأن توحيد العبادة هو أن الإنسان يتوجه بجميع أعماله لله عز وجل، أي يوحد الله بأفعاله ولا يشرك معه غيره، لا يدعو غيره ولا يستغيث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، وإنما ذلك كله يكون لله عز وجل. فهو ذكر الأبواب المتعددة التي سبق الحديث عنها، وهذا الباب ختم به الكتاب، هو الباب 66 بهذا العنوان، وأدخل فيه أو أورد فيه هذه الأحاديث الكثيرة التي هي في باب الأسماء والصفات. نعم.
قال المصنف رحمه الله
عندنا بعض الأسئلة سنجيب عليها بعد قليل إن شاء الله، يعني من الدروس الماضية. نعم تفضل.